بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يرد عليها شيء مما يوهن الاستدلال بها فضلا عن أن يسقط. ذكرت في الدرس السابق الاستدلال على صحة العقد الفضولي بصحيحة محمد بن قيس، وقد وقع الكلام في دلالتها فقط، أما سندها فلا إشكال في صحته لأنها رواية صحيحة، الكلام فقط في دلالتها وفي ظهورها على صحة العقد الفضولي. وهناك عدة إيرادات وإشكالات ذكرت على هذه الصحيحة. الإيراد الأول أن الإمام عليه السلام أمير المؤمنين حكم أن يأخذ السيد الأول وليدته، أم الولد، يأخذها من المشتري قبل أن يسمع من المشتري دعواه، إذ ربما يدعي المشتري وقوع هذا العقد الذي جرى بينه وبين ابن السيد، وقع هذا العقد بإذن السيد، ربما يدعي هذا الادعاء، ربما يدعي أن هذا العقد برضا السيد بإذن السيد. مع ذلك الإمام لم يستمع إلى المشتري. هذا واحد. الإيراد الثاني، حكم الإمام عليه السلام بأخذ أم الولد، هذه الوليدة، وابنها الذي أولدها إياه المشتري مع عدم السؤال بأن السيد يريد الإجازة أو لا يريد الإجازة، مع أن ابنها ولد الحر ليس عبدا، ابنها من المشتري والمشتري حر والحر لا يملك، فكيف حكم الإمام بأخذ ابنها أيضا مع أنه أيضا الوطي حسب ما هو الظاهر، وطي المشتري لهذه الأمة وطي شبهة، ووطي الشبهة لا يوجب أن يأخذ الولد أيضا، يعني إذا أولدها المشتري لا يأخذه السيد الأول، لا يأخذ ابنها السيد الأول. الإيراد الثالث، حكم الإمام عليه السلام بأخذ ابن السيد الأول، المشتري يأخذ ابن السيد الأول، لما يأخذ ابن السيد الأول؟ لأنه باعه هذه الأمة وأخذ منه الثمن، ثمنها، فالإمام حكم بأخذ ابن السيد الأول أن يأخذه المشتري، وهو لا يجوز، لأن كون الابن غاصبا لا يوجب أخذه. رابعا، الحكم بصحة الإجازة بعد الرد من قبل البايع من قبل السيد. السيد رد البيع، السيد الأول رد هذا البيع ورفض هذا البيع. فالإمام عليه السلام يقول له أنه إذا أجاز مثلا، إذا أجاز فالعقد نافذ. طيب، مع أنه ادعى المصنف قدس سره الإجماع بعدم الصحة، بعدم صحة الإجازة بعد الرد بإجماع الفقهاء، وهذا مخالف للإجماع. بعدم صحة الإجازة بعد الرد، إذا رد البايع، إذا رد المالك هذا البيع ورفض هذا البيع، الإجازة لا تنفع بعد. فهنا يقول نعم، إذا وافق خذ، معناه إجازة، إذا أجاز يمضي هذا البيع وينفذ هذا البيع. يمضي هذا البيع يعني شنو؟ يعني أن السيد الأول أجاز بيع ابنه. متى أجاز بيع ابنه؟ أجاز بيع ابنه بعد أن أرسل المشتري ابن السيد، لأنه أخذ ابنه، قال له خذ ابنه الإمام. نعم، إذن هذا الحكم أيضا مخالف. هذه الإيرادات التي ترد في الاستدلال بهذه الصحيحة على صحة البيع الفضول. لكن الشيخ الأعظم يقول أنه لا يرد شيء من هذه الإيرادات أو هذه الموهنات. لما نأتي إلى واحد واحد من هذه الإيرادات؟ يقول لأن الظاهر عدم ادعاء المشتري بكون العقد بإذن السيد، حسب ما هو مستفاد من ظاهر الرواية أن المشتري لم يدعي هذه الدعوة، وفي الإيراد الأول، الإيراد الأول أن المشتري ربما يدعي بأن العقد وقع بإذن السيد ورضاه. الظاهر خلاف هذا، ما موجود هذا الشيء. وكذلك الظاهر أن السيد لم يرد الإجازة، ما أراد الإجازة، وكذلك الظاهر أن المشتري كان يعلم أن هذا البيع فضولي، وإذا كان هذا البيع الصادر من الولد فضوليا فالولد الآخر الذي أولده المشتري من الجارية لا يكون حرا، حتى يقال أنه كيف يأخذ ابن الحر، فلا يكون حرا. أما أنه حكم الإمام بأخذ ابن السيد وأخذ ابن السيد لا يجوز لأنه غاصب، وبمجرد الغصب لا يجوز أخذه، يقول أن أخذ الابن لا لأجل ذلك. السيد الأول وقال له خذ ابنه، فهذا لا لأجل أنه غاصب، بل لأجل مطالبته بما دفع إليه المشتري من الثمن، لأجل المطالبة بالثمن، يعني خذ منه الثمن الذي دفعته إليه، لا لأنه كان غاصبا. فجميع هذه الإيرادات والموهنات مردودة وضعيفة، إلا أن ظهور الرواية في تأثير الإجازة المسبوقة بالرد من قبل السيد، رد السيد لهذه المعاملة مع أن العقد فاسد إجماعا، فالرواية غير مقبولة وغير معول عليها في موردها، لا يعتمد على هذه الرواية. والشاهد على الرد لحصول الرد الآن رد من قبل السيد، رد لهذه المعاملة، وأن الرواية ظاهرة في تأثير الإجازة المسبوقة بالرد مع كون العقد فاسد. العقد هنا فاسد بالإجماع. الشاهد والدليل على الرد من قبل السيد الأول هو المخاصمة والنزاع بين السيد الأول وبين المشتري. لولا وجود الرد من قبل السيد الأول لم تكن هناك مخاصمة، فلولا وجود الرد ما كانت مخاصمة، ولولا أخذ الوليدة وابنها ومناشدة المشتري بأنه كيف المشتري أخذ يناشد ويتوسل، كيف يحق للسيد الأول أن يأخذ ولد المشتري؟ هذا ابني، كيف تأخذه؟ هذا من جهة. ومن جهة ثانية إطلاق حكم الإمام عليه السلام بتعيين أخذ الجارية من المشتري، ماذا يظهر منه؟ يظهر من هذا الإطلاق أن السيد رد البيع، فالسيد لو لم يرد البيع لوجب تقييد الإمام عليه السلام أخذ السيد للجارية وولدها، تقييده بهذه الصورة، بصورة اختيار السيد الرد. يعني كيف؟ بأن يقيد الإمام في كلامه، يقيد أخذ الجارية أو رد الجارية بهذه الكيفية، يقول إن رددت البيع فخذ الجارية وولدها. لكن الإمام لم يقيد وأطلق الكلام، لما أطلق معناه أن السيد رد البيع. ومن جهة ثالثة المشتري ناشد الإمام عليه السلام وطلب منه تخليص ولده من يد السيد الأول، لأن الإمام حكم بأن يأخذ السيد الأول الجارية وولدها الذي أولدها إياه المشتري، فحكم بأخذ الجارية وأخذ وليدها. فلولا رد السيد لم يكن هناك وجه للمناشدة. يعني بعبارة أخرى، لو كان السيد راضيا بهذا العقد لماذا يناشد المشتري ويطلب من الإمام أن يرد ابنه ويأخذه من السيد الأول؟ لماذا؟ ومن جهة رابعة، قول المشتري للسيد الأول، قال له ماذا؟ بنفس العبارة أنا أقرأ لك، قال المشتري للسيد الأول: لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني. هكذا قال المشتري. أي ابن؟ الابن الذي أولدته الجارية. طيب، هذا يظهر منه أن المالك الأول السيد الأول قد حبس ابن المشتري، أخذه. فلو كان هذا الحبس على قيمة الولد يوم الولادة، يعني بأن يأخذ السيد الأول من المشتري قيمة الولد الذي هو له، لأن الولد تابع لأمه، وبما أن الأم جارية مملوكة فهذه الجارية في ملك سيدها. فلو لم يكن السيد الأول رد البيع لم يكن هناك وجه لحبس الولد وأخذ الولد حتى يأخذ قيمته من المشتري. ولكن ربما يرد هنا إشكال، وهو أننا نسلم بأن السيد الأول أخذ الوليدة يعني الأمة وأخذ الولد، لكن هذا الأخذ ليس لرد البيع، لا لأنه رد البيع، بل لأجل أن يحصل السيد الأول ثمن الجارية، حتى يحصل ثمنها أخذ الولد حبسه، كأنما عملية ضغط على الوالد. فلا تدل الرواية على أن المالك رد البيع، أنت تقول رد البيع، السيد الأول هنا لم يرد البيع وإنما أخذ الجارية وأخذ الولد لأجل الثمن. وأنتم بنيتم الرد والإجازة المسبوقة بهذا الرد، قلتم هذا مخالف للإجماع، ونحن لكم أن نقول لكم أن رد البيع لا لأجل حبس الولد لا لأجل رد البيع، وإنما لأجل الثمن، فلا يكون ذلك مخالفا للإجماع الذي ادعاه المصنف على عدم فائدة الإجازة بعد الرد. الشيخ الأعظم يجيب عن هذا الإشكال ويقول: حمل إمساك السيد الأول للوليدة، حمله على حبسها لأجل استيفاء ثمنها من المشتري، هذا ينافيه قول الإمام عليه السلام. المستشكل ماذا يقول؟ لما معلش حتى بين لك يعني معنى الحبس شنو، يعني أخذ السيد الوليدة وابنها حمله على أساس أنه يريد استيفاء الثمن من المشتري، هذا الحمل ينافيه قول الإمام، فيقول حمل إمساك المالك للوليدة حمله على حبسها لأجل استيفاء ثمنها من المشتري ينافيه قول الإمام عليه السلام. قال الإمام هكذا: فلما رأى ذلك ذلك يعني سيد الوليدة، لما رأى سيد الوليدة أخذ المشتري ولده أجاز به الوليد. هكذا قال. الظاهر أن المالك أجاز البيع بعد أخذ ولده، بعد أن أخذ المشتري ولده هنا أجاز البيع، لا أنه أجاز البيع من الأول. المالك لم يجز البيع من الأول، وإنما أجاز البيع بعد أن أخذ المشتري ابنه. فإذن هنا لم يأخذ السيد الأول الوليد وابنها لأجل استيفاء ثمنها، وإنما لأجل أن يطلق هذا ابنه. ثم يقول الشيخ الأعظم: والحاصل أن ظهور أمر رواية في رد البيع أولا مما لا ينكره المنصف، أي إنسان يدقق في هذا يجد أن رواية ظاهرة في رد البيع لا إشكال فيه. وإذا كان الأمر كذلك لابد إما من رفع اليد عن الإجماع على عدم صحة الإجازة بعد الرد، وأن الإجازة بعد الرد غير نافعة، وإما من رفع اليد عن هذه الرواية. نقول لا دلالة لهذه الرواية ولا ظهور لهذه الرواية في المطلق، إلا أن الرواية ظاهرة في أن الإجازة إجازة المالك الأول السيد الأول، في أن الإجازة تصير العقد الفضولي عقدا مالكيا مع قطع النظر وغض النظر عن كون هذه الإجازة في مورد الرواية، عن كون هذه الإجازة إجازة شخصية مصادمة ومنافية للإجماع القائم على عدم فائدة الإجازة بعد الرد. يعني إذا كانت هذه الإجازة في مورد الرواية إجازة شخصية ومصادمة للإجماع فلا بد من التأويل، لا بد من تأويل كون هذه الإجازة قبل الرد وليس بعد الرد، لأنه لو كانت بعد الرد فإنه قام الإجماع على اشتراط الإجازة النافعة في العقد في كونه مالكيا بعدم سبق الرد. نحن قرأناه في المسألة مع عدم سبق منع منه في المسألة الأولى، بعدنا في نفس المسألة أساس المسألة الأولى مقالها هنا ثلاث مسائل مع عدم سبق الرد من المالك، سبق المنع من المالك. فإذا قام الإجماع على اشتراط الإجازة النافعة في كون العقد مالكيا بعدم سبق الرد، هكذا مشروط. فإذا لابد من التأويل، لابد من تأويل كون الإجازة قبل رد، قبل رد وليس بعد رد، لأنه لو كانت الإجازة بعد رد فقد قام الإجماع على عدم نفعها، أن هذه الإجازة غير نافعة في صحة العقد الفضولي، بل لابد أن تكون قبل رد. إذن هنا لابد من هذا التأويل. فإذا أردنا أن نتمسك بظاهر الرواية ونستدل بهذه الرواية لابد من تأويلها هكذا، أن الإجازة الصادرة من السيد الأول إنما كانت قبل أن يرد البيع لا بعد أن رد البيع، لأنه لو كانت بعد أن رد البيع فقد قام الإجماع على عدم صحة هذه الإجازة بعد الرد، بل الإجماع على عكسها. هذا ملخص ما يمكن استفادته من كلام الشيخ الأعظم، ولكلام ثم يأتي إن شاء الله. ولا يرد عليها على الصحيحة شيء مما يوهن الاستدلال بها، مما يوهن الاستدلال بها. إذن هناك موهنات وهناك إيرادات ترد على هذه الرواية، على هذه الصحيحة، فضلا عن أن يسقطه، يسقط هذا الاستدلال بالرواية من رأس. نعم. وجميع ما ذكر فيها في هذه الصحيحة من الموهنات موهونة، هذه الموهنات ضعيفة لا تصلح لأن تكون إيرادات أو إشكالات على هذه الصحيحة، إلا ظهور الرواية فقط، ظهور الرواية في تأثير الإجازة المسبوقة بالرد. والإجازة المسبوقة بالرد قام الإجماع على عدم تأثيرها، بل الإجماع قام على اعتبار الإجازة قبل رد مو بعد رد، وهنا الإجازة في مورد الرواية بعد رد. من جهة بالرد يعني شنو هاي في تأثير الإجازة المسبوقة بالرد؟ أي رد؟ رد السيد، السيد رد هذا البيع من جهة ظهور المخاصمة في ذلك، هذا الجهة الأولى، ظهور المخاصمة والنزاع بين المالك الأول والمالك الثاني في ماذا؟ في أن هذا البيع صحيح أو غير صحيح. فإذا الرواية من جهة الخصومة وظهور المخاصمة بين السيد والمشتري في الرد من السيد للمعاملة، إذ لولا الرد لم تكن هناك مخاصمة، لولا أن السيد رد البيع لم يكن هناك وجه لهذه الخصومة. وإطلاق حكم الإمام من جهة ثانية، الجهة الأولى خلاص، الجهة الثانية وإطلاق يعني من جهة إطلاق حكم الإمام عليه السلام بتعيين أخذ الجارية وأنها من المالك، فهذا يظهر منه أن السيد رد البيع والمالك هنا هو المشتري، يعني الإمام حكم بأن يأخذ المالك الأول الجارية وابنها من أين؟ من المشتري. ماذا يدل هذا؟ يظهر منه أن السيد رد البيع، فلو كان هناك لم يكن هناك رد ولم يكن هناك أخذ، ما كان هناك رد، إذن الأخذ ظاهر في هذا، بناء على أنه لو لم يرد البيع، السيد الأول إذا لم يرد البيع وجب تقييد الأخذ، يعني تقييد الإمام عليه السلام الأخذ، أخذ السيد للجارية وولدها بصورة اختيار السيد، بصورة اختيار الرد. يعني يقول الإمام كان يقول هكذا: إن رددت البيعة فخذ الجارية وولدها. الإمام أطلق قال خذ الجارية، نعم. فإطلاق كلام الإمام عليه السلام وعدم تقييده دال على رد البيع ومناشدة المشتري، هذه الجهة الثالثة. ومن جهة ثالثة مناشدة المشتري للإمام عليه السلام، يعني المشتري طلب من الإمام أن يخلص ابنه من يد السيد الأول. هذه الجارية أنا أولدتها وهذا ابني وابني حر، أنا أريد ابني، فكيف يحق للسيد الأول أن يأخذ ابني؟ هنا صارت مناشدة. والحاجة يعني حاجة المشتري إليه إلى الإمام عليه السلام في علاج فكاك ولده. ها، فهنا لولا الرد من قبل المالك لم يكن هناك وجه للمناشدة، أو لم يكن هناك وجه للحاجة. وقوله، هاي جهة أخرى، من جهة أخرى قوله حتى، يقول المشتري لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، نعم حتى ترسل ابني. الظاهر في أنه، في أن المالك الأول حبس الولد، أي ولد، ولد المشتري حبس الولد ولو على قيمته، يعني لو كان الحبس والأخذ على قيمته، على قيمة الولد يوم الولادة، بعبارة أخرى أن يأخذ المالك من المشتري قيمة الولد، الولد هو لمن؟ تبعا لأمه، والأم ملك لمولاها الأول. يعني إذا أخذ المالك من المشتري قيمة الولد، فلو لم يكن للمالك رد البيع لم يكن وجه لحبس الولد، لماذا يحبسه حتى يأخذ قيمته من المشتري؟ لكنه رد، ولذلك أخذ الولد وحبس الولد. لكن قلت هنا يرد الإشكال، هذا هنا محل الإشكال. وحمل إمساكه، شايف حمل إمساكه، هذا إجابة على الإشكال. وحمل إمساكه، إمساك المالك الأول الوليدة على حبسها لأجل ثمنها، لأجل استيفاء الثمن، ثمنها من المشتري كحبس ولدها على القيمة. يعني الإجازة هنا بناء، إذا قلنا أن الإجازة ناقلة، فالولد للمالك، لابد أن يكون الولد للمالك. فلو لم يكن أخذه للولد لأجل رد البيع، بل لأجل أن يكون الولد له، فأخذه هنا لأجل أن يستوفي الثمن من المشتري أو قيمته من المشتري ليردها عليه، فلا دلالة في أخذ المالك. لا، نعم. هذا ينافيه قوله عليه السلام، قول الإمام عليه السلام: فلما رأى ذلك، يعني أخذ المشتري ولد السيد، فلما رأى ذلك سيد الوليدة، لما رأى أن المشتري قد أخذ ابنه، رآه كذا سيد الوليدة، أجاز بيع الوليد إلى استيفاء الثمن. هذا قلت، هذا هنا إشكال، هذا جواب على الإشكال. ثمن الجارية، نعم. فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع الوليدة، هذا الظاهر منه أن المالك أجاز البيع. متى؟ بعد أخذ المشتري ولده، لا من الأول، لا، وإنما أخذه بعد أن أخذ هذا الوليد وابنها، فأخذ ابنه، نعم، وبعد المناشدة. والحاصل أن ظهور الرواية في رد البيع أولا مما لا ينكره المنصف. وإذا كان كذلك الآن لا بد إما أن نرفع اليد عن الإجماع القائم على عدم صحة الإجازة وتأثير الإجازة بعد رد، وإما من رفع اليد عن هذه الرواية. واحد منهم. إلا أن الإنصاف أن ظهور الرواية في أن أصل الإجازة مجدية في الفضول، الإجازة تنفع، يعني الإجازة تقلب وتصير العقد الفضولي عقدا مالكيا، تصيره هكذا، لكن مع قطع النظر عن الإجازة الشخصية في مورد الرواية. الإجازة الموجودة في مورد الرواية هذه إجازة شخصية، عرفت؟ إذا كانت إجازة شخصية معناها أنها يرد عليها مخالفتها للإجماع القائم على عدم فائدة الإجازة بعد رد، هذا غير قابل للإنكار، يعني الظهور غير قابل للإنكار حتى وإن كانت الإجازة الشخصية في هذه الرواية محل تصادم للإجماع. إذا كان الأمر كذلك وأن هذه الإجازة مصادمة للإجماع وهي إجازة شخصية، فلا بد لنا من تأويلها. والبايع المالك الأول السيد أجاز البيع بعد أن رده، أجاز البيع، لا بد أن نقول أن هذه الإجازة لم تكن بعد الرد، وإنما كانت قبل الرد، يعني لا بد من التصرف هنا، لا بد من التأويل هكذا. فلا بد من تأويل ذلك الظاهر. أي ظاهر؟ الظاهر بأن الإجازة كانت بعد الرد، لا بد من تأويله لقيام القرينة. القرينة ما هي هنا؟ القرينة هو الإجماع، الإجماع على عدم تأثير الإجازة بعد الرد. ورواية صحيحة لا إشكال فيها ولا معارض لها، فلا بد من تأويل هذا الظاهر، لا بد من تأويل هذا الظاهر. فنقول أن الإجازة كانت متى؟ كانت قبل الرد، لأنه لو كانت بعد الرد لخالفت الإجماع. نعم. لقيام القرينة وهي الإجماع على اشتراط الإجازة، أي إجازة؟ الإجازة النافعة والمصيرة للعقد الفضولي، مصيرته عقدا مالكيا بعدم سبق الرد. فنؤول أن الظهور المستفاد من الرواية ليس مما يعتمد عليه، بل نقول هكذا أن الإجازة حصلت قبل الرد، نؤول. والحاصل في الاستدلال بالرواية على كون الإجازة نافعة أن مناط الاستدلال بهذه الصحيحة لتصحيح العقد الفضولي لو كان نفس القضية الشخصية، القضية الشخصية المذكورة في الرواية قضية شخصية بين اثنين، نعم، والظاهر منها كون الإجازة بعد الرد، من جهة اشتمالها، من جهة اشتمال الرواية على تصحيح بيع الفضول بالإجازة، يعني أن هذه القضية الشخصية لو كان استدلالنا بها أو بهذه الرواية لتصحيح البيع الفضولي بناء على قاعدة اشتراك جميع القضايا المتحدة نوعا، يعني في نوع الحكم، في الحكم الشرعي مثلا، الآن من باب المثال حتى نوضح هذا، لو قال الإمام عليه السلام لزرارة مثلا، هكذا يقول لزرارة اغسل يدك من بول صبيك، هذا ماذا يستفاد من هذا الكلام؟ هذا الكلام يستفاد منه قاعدة كلية. القاعدة الكلية ما هي؟ هي وجوب غسل اليد من بول كل صبي. يستفاد منه. فلو كان المستفاد منه قاعدة كلية يشترك فيها الجميع كان ظهورها، يعني ظهور هذه الرواية في كون الإجازة الشخصية في تلك القضية، قضية الوليدة، قضية الخصومة هنا، نعم، مسبوقة بالرد، في حال كون الإجازة مسبوقة بالرد من المالك مانعا، هذا كان مانعا، خبر كان عن الاستدلال بها، فيكون هذا مانع عن الاستدلال بالرواية. لماذا؟ لأن الإجازة حصلت بعد الرد، وإذا كان هذا ممنوع في هذه القضية الشخصية فكيف في سائر الموارد؟ لا يستفاد منه حكما كليا. نعم، موجبا للاختصار في تصحيح الإجازة على موردها على مورد رواية، يعني نقول قام الإجماع على صح على عدم صحة الإجازة بعد الرد، إلا أنه ورد في هذا المقام حديث خاص بصحتها في هذا المقام فقط، فنقول بهذا القول يكون كلامنا هذا خلافا لهذه القاعدة الكلية إذا قلنا كذلك. نعم، لوجه علمه من هو علم ذلك الوجه؟ الإمام عليه السلام، علمه الإمام عليه السلام. نعم، مثل كون مالك الوليدة كاذبا في دعوى عدم الإذن للولد، يعني ربما يكون المالك الأول كاذبا في أنه لم يأذن سابقا وأن الإمام علم به، لذلك لم يقيد، لذلك أطلق، غاية ما في الأمر أن هذا السيد لم يعترف ولم يكن هناك شهود، فاحتال الإمام عليه السلام حيلة، يعني عالج، مو حيلة يعني من باب المكر والخداع، وإنما عالج الأمر علاجا يصل بها الحق. هذا العلاج يعني كون الوليدة للمشتري، المشتري يعني صاحبه، بأن يأمر المشتري بأخذ، كيف عالجه؟ أمر المشتري بأن يأخذ ماذا؟ ابن السيد الأول، نعم، إلى صاحبه، نعم، حتى ماذا؟ حتى يصير مجبورا لإجازة البيع. أما لو كان مناط الاستدلال بهذه الرواية لتصحيح الإجازة في العقد الفضولي ظهور سياق كلام الأمير عليه السلام في قوله خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع، وقول الباكر عليه السلام في مقام الحكاية فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه، يعني البيع الفضولي الصادر من ابنه، في أن للمالك أن يجيز العقد الواقع على ملكه وينفذه، فيكون بناء على هذا نصرف النظر عن هذه القضية الشخصية، ولم يقدح في ذلك في هذا الظهور ظهور الإجازة الشخصية في وقوعها بعد الرد. بناء على هذا نقول للرواية ظهوران، ظهور في أن الإجازة مصححة، هذا واحد، وظهور في أن الإجازة كانت بعد الرد، هذا اثنين. وجه الاستدلال بالرواية هو الظهور الأول في أن أن الإجازة مصححة، أما بالنسبة إلى الظهور الثاني فيجب علينا أن نرفع اليد عنه، لهذا يقول فيؤول ما ظهر منه الرد، يعني رد السيد أولا ثم إجازته بإرادة عدم الجزم، أي أن السيد الأول لم يجزم ابتداء بالإجازة والرد، يعني أولا كان السيد مرددا ثم أجاز، لا أنه أولا رد ثم أجاز، فرق بينهما. نعم، ما أدري هذا، لا هاي فقط أو نحو ذلك، أو كون حبس الوليدة على الثمن، نعم، أو كون حبس يعني السيد الوليدة على الثمن حتى يستوفيه من المشتري، لا لأجل أنه كان لأجل البيع أو أنه رد البيع أو نحو ذلك من التأويلات، وكأنه قد اشتبه مناط الاستدلال بهذه الرواية، أن المناط ظهور الإجازة في الكفاية لا ظهور القضية الشخصية ليكون مصادما للإجماع، على من لم يستدل بها بهذه الرواية في مسألة الفضول، أو يكون الوجه في الإغماض عنها عن هذه الرواية وعدم الاستدلال بهذه الرواية في العقد الفضولي ضعف الدلالة المذكورة، ضعف دلالة الرواية على كفاية الإجازة، فإنها لا تزيد على الإشعار يعني الظاهر من هذه الرواية كون الإجازة بعد رد، ونحن لا نقول به. ولذا لم يذكرها، لم يذكر الرواية في الدروس الشهيد الأول في مسألة الفضول، بل ذكرها في موضع آخر، لكن الفقيه في غنى منه من هذا الاستدلال بهذه الرواية لتصحيح الفضول بعد العمومات المتقدمة، هذه العمومات دالة على صحة الفضول، من هذه العمومات أحل الله البيع وأوفوا بالعقود وتجارة عن تراض، وربما يستدل إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.